الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، إن معركة الحق والباطل قائمة منذ الأزل، وسوف تستمر ما وجد على الأرض أحد من أهل الإيمان. لن تخبو نارها، ولن يفتر سعيرها، ولن يخلو منها زمان ولا مكان. ولا يزال النفاق عباد الله هو عدو الأمة الأول والأخطر، الذي عانت منه الأمرين وذاقت منه أصناف المكر والمؤامرات. والحديث عباد الله عن النفاق والمنافقين، سواء كان ذلك في السابق أو فيما يلحقه بعد ذلك، حديث يبدأ ولا ينتهي، لأن النفاق لن يخلو منه زمان ولا مكان كما أشرنا. ولهذا جاء ذكر النفاق والمنافقين في القرآن الكريم كثيرا، حتى إن أكثر من نصف سور القرآن المدنية تحدثت عن المنافقين. 17 سورة تكلمت عن النفاق من مجموع 30 سورة من السور المدنية، واستغرق الحديث عن المنافقين ما يقارب 340 آية، كلها تتحدث عن النفاق وعن وسائل المنافقين في إفساد الأمة. حتى قال ابن القيم رحمه الله: كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم. ذاكم عباد الله، لأن النفاق والمنافقين خطر جسيم وبلاء عريض في الأمة، يسري فيها سريان السم في اللذيذ لا يشعر المرء به، وذلك لأنهم يلبسون لباس الإسلام ويظهرون للناس على أنهم من المسلمين، يهمهم أمر الإسلام وأهله، فلا يكاد يتبين وصفهم وحالهم إلا من رزق الفقه في دين الله عز وجل. إن هؤلاء المنافقين يحاولون إفساد الدين بأدواته، فهم ليسوا كالكفار يناصبون الدين العداء الظاهر السافر، كلا، لأنهم وإن كانوا إخوان الكفار إلا أنهم لو فعلوا ذلك لنفر منهم المسلمون ولتبين خبثهم ودسيستهم. ولهذا فهم يحاربون الدين بأدواته، ويسعون في تقويض الأمة من داخلها، لأنهم يعلمون كيف تثار الشبه وكيف يستطيعون التفريق بين المسلمين. وربما أتوا بأناس ظاهرهم الصلاح والاستقامة، ويلبسون لباس أهل العلم، ويتحدثون بالكتاب والسنة وأقوال العلماء، ومع هذا فهم يهدمون عرى الإسلام عروة عروة، وينقضون بناءه لبنة لبنة، لأنهم بهذا يشوشون على العامة ويلبسون على الناس أمر دينهم. إن هؤلاء المنافقين كانوا قديما يتتبعون مجالس الناس، يثيرون ذلك، يثيرون الفتن والشبهات في أوساط المسلمين ومجالسهم. أما اليوم فقد استوطنوا الصحف والمجلات والفضائيات، فهي حوانيتهم وباراتهم وأماكن لهوهم وفجورهم، جمعوا فيها زبالات الأفكار وساقط الأقوال. ولا عجب، فإننا في هذا الزمن نعيش زمن حديث الرويبضة، الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نسمع أنصاف وأرباع المثقفين يتكلمون في أمور لو جمعت أو ذكرت في عهد عمر لجمع لها أهل بدر، وهم يستسهلون الحديث عنها لأن الدين للجميع كما يزعمون. وعلى هذا فكل يتكلم فيه بما يشاء، يحل ما يشاء ويحرم ما شاء، ولا يكون الدين حكرا على فئة معينة، هكذا يقولون ويزعمون. فصار الدين جدارا قصيرا يرقى عليه من شاء، أيا كان علمه وأيا كان توجهه. إن غاية مبتغى هؤلاء المنافقين أن يسعروا الفتن وأن يضرموا نارها، وقد قال الله تعالى فيهم: يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. إنهم قوم بهت، قد أعلنوا حربهم لله عز وجل وآذوا عباد الله الصالحين وألبوا العامة والجهلة عليهم، مع أنهم في الحقيقة إنما يؤذون الله ورسوله حين يتكلمون في ثوابت الدين وفي آيات القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يسخرون ويستهزئون من بعض الأحكام الشرعية، وهم يزعمون بذلك أنهم يريدون تنقية الإسلام منها. حتى سمعنا عبارات تقشعر لها الأبدان من أقوام يظهرون أنهم حريصون على الإسلام، فينفون أحكاما شرعية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، ويصفونها بأوصاف قذرة بذيئة، قاتلهم الله أنى يؤفكون. إن هؤلاء يؤذون عباد الله حينما يتكلمون في ثوابت الدين وفي عباد الله الصالحين، ويسخرون منهم ويستهزئون بهم، وهم بذلك يقصدون ضرب الدين نفسه. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعلى هذا عباد الله، فجهاد المنافقين أمر واجب، ينبغي أن يجاهد هؤلاء المنافقون بالقول والكتابة، وأن تبين حقيقتهم للناس، وأن تفضح مخططاتهم، وأن توضح وتبين سيرتهم الخبيثة، وأن تكشف سريرتهم المخادعة. إن هذا والله لهو من أعظم الجهاد في سبيل الله، لأن فيه حفظ الناس من تزويرهم وكذبهم وإضلالهم وإفشال مشروعاتهم التخريبية، وتحذيرا للأمة منهم، لا سيما أنهم يظهرون كما أسلفنا للناس على أنهم مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إنه يجب الإغلاظ على هؤلاء الأرجاس في القول والكتابة، فهو كما أسلفنا من فروع الجهاد في سبيل الله، وربنا قد أمرنا بذلك في كتابه الكريم فقال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لماذا يكون الإغلاظ عليهم؟ لأنهم هم العدو الحقيقي، هم العدو فاحذرهم. وقد بين الله عز وجل كثيرا من صفات هؤلاء المنافقين في القرآن الكريم، وبين أنهم أصحاب لدد وخصومة، فهم يسخرون من الصالحين، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لقد كانوا يقولون عن بعض الصحابة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ومع هذا فقد ذكر الله عز وجل أن هذا استهزاء به وبرسوله وبكتابه. كيف والاستهزاء إنما وقع على أفراد؟ لأن الحديث في هؤلاء الذين يمثلون العلماء وأهل الدين إنما هو في الحقيقة يقصد من ورائه إسقاط أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فهم يشنون أقلامهم ويسلون ألسنتهم ألسنة الحداد في الصالحين وفي المحتسبين. وقد جاء في الصحيحين من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي صاحب الخصومة الذي يفجر في الخصومة. وهذا هو حال المنافقين اليوم، نرى في كثير من الصحف والمجلات كيف يتناولون الدعاة والعلماء والمحتسبين بألسنة حداد، يفرون أعراضهم ويتكلمون فيهم بكلام تقشعر له الأبدان، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يظهرون أنهم حريصون على الأمة، وربما يقسم أحدهم أنه إنما يريد الإصلاح، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. لقد كان من فجور هؤلاء المنافقين في خصومتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر المطهر الشريف أن رموه في عرضه عليه الصلاة والسلام، واتهموا زوجته عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، اتهموها بالزنا، فقذفوا عرض النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان هذا يفعله المنافقون في عرض أشرف الناس وخير الناس وأتقى من مشى على الأرض، فماذا تتوقع أن يكون حديثهم في من هم دونه صلى الله عليه وسلم. قبل أيام حصلت حادثة شهيرة تناقلتها وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في وفاة شابين الله أعلم بحالهما كيف كان، بسبب مطاردة أو غيرها شنت بعد ذلك على المحتسبين الأقلام والمقالات، حتى كتب في هذه الحادثة في ظرف أيام يسيرة أكثر من 100 مقال. بينما حدث بعد ذلك أن مخمورا سكيرا مشى بسيارته فاصطدم بعائلة كاملة فهزهق أرواحهم جميعا، لم يكتب حول هذا الموضوع إلا مقالات يسيرة على استحياء من أهلها. أين العدل؟ إن من يخطئ يستحق العقوبة كائنا من كان، من المحتسبين أو من غيره، لكن أن يتعامل مع القضايا بهذين المكيالين المختلفين كلا، ولا يمكن أن نرضى بذلك أبدا. إذا وجد خطأ وربما لم يثبت إلى الآن، ولكن هب أنه حصل، تقوم الصحافة ولا تقعد، ثم يحدث حوادث أشنع وأشد وأعظم وأفحش فيتوارى هؤلاء المنافقون، إن في ذلك لحربا صريحة على الإسلام وأهله. وإن المقصود ليس الدفاع عن 2 ماتا، وإنما هو في الحقيقة ضرب لأجهزة الاحتساب التي تقف أمام مشروعهم الإفسادي في الأمة، ولهذا فهم يضربون رموزه. إن هؤلاء الذين آذوا الصالحين نذكرهم إن كانوا يتذكرون أو يعتبرون، ونخوفهم إن كانوا يخافون من الله، بقول محمد صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فواجب إذن عباد الله على أهل الإيمان جميعا أن يذبوا عن أعراض إخوانهم وأن يفضحوا هؤلاء المنافقين حتى لا يستشري شرهم ولا ينتشر داؤهم في المجتمع فتغرق بعد ذلك سفينة المجتمع ويذهب فيها الصالح والطالح. إن هذه عقيدة يجب أن نعتقدها وأن نعلمها جيدا وأن لا نزكي أنفسنا بأن بلادنا خالية من مثل هذه العناصر. لو كانت بلادنا ستخلو لخلا الجيل الأول والمجتمع الأول مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار الأبرار الذين كان يتنزل الوحي عليهم، ومع هذا وجد فيهم سادة المنافقين أعداء الله وأعداء رسوله. فهم إذن سيوجدون في كل مكان وفي كل زمان، لكن الله جل وعلا لم يذكر أحدا منهم باسمه حتى لا يظن أن معرفة المنافق لا تكون إلا باسمه أو بما جاء فيه من التنزيل بعينه، كلا، بل ذكر صفاتهم وأكد عليها حتى يحذرها المسلمون في كل زمان ومكان، وحتى يعرفوا أساليب ومكر هؤلاء الأنجاس الأرجاس. ومن أعظم ما يلجأ إليه المنافقون لإفساد مجتمعات المسلمين قضية المرأة، حيث يحرص هؤلاء على إفسادها بكل وجه يستطيعونه، ويلبسون مكرهم ومخططاتهم بثياب الدعوة إلى انتزاع حقوق المرأة والدفاع عنها والوقوف في صفها. وأصبحنا نسمع في هذه الأيام يثار وبقوة الحديث عن ضرورة قيادة المرأة للسيارة، وربما أصبح الحديث يتجاوز مجرد الحديث العام عن ضرورة قيادتها، بل هناك دعوات صريحة واضحة إلى النزول في الشوارع والقيادة رغما عن النظام وعن أنوف أولئك المحتسبين الممانعين. هل يريد هؤلاء بالبلد خيرا؟ هل يسعون للإصلاح أم للإفساد؟ إذا كان النظام يمنع ذلك فلماذا يحاول هؤلاء كسر هيبة النظام؟ أمثل هؤلاء يريدون الدفاع عن المرأة وعن المجتمع وأخذ حقوقه؟ كلا، إنما هؤلاء يريدون أن يحققوا مخططات طويلة وعريضة ومتشعبة نهايتها فساد المجتمع جميعا صغارا وكبارا رجالا وإناثا. ولهذا فيجب علينا أن نعري شبهاتهم وأن نتحدث عما يطرحونه بجلاء ووضوح حتى نسقط تلك الشبه التي تثار بين الفينة والأخرى. إن قيادة المرأة ابتداء في ذاتها لم يقل بتحريمه أحد عاقل، فالمرأة حين تقود السيارة في مكان آمن ليس هناك أي ضرر يتوقع إلا كما يحدث الضرر مع الرجل، فلم يحرم أحد القيادة لذاتها، إنما حرمت لمآلاتها ونتائجها التي تكون بعد ذلك. فهؤلاء يثيرون بعض الشبه ويتحدثون عن بعض المشكلات كما يزعمون التي تكون بسبب منع قيادة المرأة، من مثل قولهم إن منع المرأة من القيادة سوف يزيد من مشكلة وجود السائق الأجنبي، فنحن نريد أن نتخلص من السائق الأجنبي الذي يسبب لنا مزيدا من الهدر الاقتصادي والخسائر الكثيرة ووجود العمالة وغير ذلك. وليس هناك شيء يرد به على أمثال هؤلاء أبلغ من الواقع الذي تعيشه دول مجاورة لنا. كان أهل هذا المنطق الأعوج الداعون إلى القيادة ابتداء أن يقولون مثل هذا الكلام، فلما أقرت قيادة المرأة في تلك البلاد ما الذي حصل؟ هل ذهب السائقون؟ كلا والله، بل بقي الحال على ما هو عليه، لكن أضيف عليه زيادة عبء بقيادة المرأة، فازداد الزحام وكثرت السيارات وحصل ما حصل من الفساد العريض. ومن المضحكات التي يتحدث عنها هؤلاء الداعون إلى قيادة المرأة أن من المفاسد وجود الخلوة بين المرأة والسائق، هكذا يتحدثون وكأنهم أهل غيرة وأهل صلاح ويحرصون على المرأة. لما لم يتحدث هؤلاء عن الأماكن الأخرى التي يزجون بالمرأة فيها ويدخلونها بالقوة في أوساط الرجال؟ أين هؤلاء عن الدعوة إلى فصل المستشفيات لتكون هناك مستشفيات خاصة بالنساء؟ بل إذا رأوا، مع أن النظام يؤيد هذا، إذا أردت أن تدخل على الطبيب ومعك زوجتك فالنظام يبيح لك ذلك، ولا يستطيع أحد أن يمنعك من أن تدخل بزوجتك أو بنتك إلى الطبيب، لكنهم يرون أن مثل هذا نوع من التخلف والرجعية. أين هؤلاء إذن عما يطرحونه من وجود الخلوة المحرمة؟ هل نصدق مثل هذا الكلام؟ هذا لا يعني حينما نقول مثل هذا أن انفراد المرأة مع السائق الأجنبي أمر حلال وجائز، كلا، لكن العلاج لا يكون بهذه الطريقة. العلاج بأن يوجد شخص ثالث يمنع الخلوة، امرأة كان أو رجلا شابا بالغا، وإن لم يكن لا هذا ولا ذاك فلما لا توفر وسائل النقل العامة التي هي موجودة في عدد من البلاد التي ربما تكون أقل من بلادنا اقتصاديا، ومع هذا توجد وسائل نقل عامة وقطارات المترو التي تنقل الناس من شرق المدينة إلى غربها وشمالها إلى جنوبها. ألسنا أولى بذلك حتى نحفظ أعراضنا وحتى نوفر على المحتاجين والفقراء والمساكين؟ إذن فالحلول كثيرة ومتنوعة، لكن هؤلاء لا يريدون الخير للأمة، إنما هم يتسترون بمثل هذا الكلام لأنهم يخفون شيئا آخر يريدون به إفساد المجتمع. فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يكفينا شرهم بما شاء، وأن يحفظ علينا أعراضنا ونساءنا وبناتنا، إن ربي سميع لطيف لما يشاء. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فمما يثيره هؤلاء وقد أشرنا إليه شيئا يسيرا في الخطبة الأولى لتبرير الدعوة إلى قيادة المرأة للسيارة، ما يكون من الهدر الاقتصادي كما يقولون. والحقيقة أن السماح للمرأة بالقيادة هو الهدر الحقيقي للاقتصاد، وهذا تتحدث عنه الدراسات والإحصائيات. ففي إحدى الدراسات التي أجريت في المملكة اتضح أن تأخر ساعة فقط عن الدوام لنصف الموظفين، وليس لجميع الموظفين في المملكة، فقط نصف الموظفين في المملكة، لو تأخروا نصف ساعة فإن ذلك يكلف الدولة خسائر تبلغ 3,360,000,000 ريال فقط ساعة واحدة. فكيف إذا قادت المرأة السيارة؟ كم سيبلغ الزحام إذن؟ نحن نعاني اليوم من الزحام، وخاصة في المدن الكبيرة، الزحام الشديد، يجلس الواحد أحيانا ساعة وساعتين وثلاث ساعات حتى يصل إلى مكان عمله. فكيف إذا أصبح لكل امرأة ولكل فتاة سيارة؟ والواقع هو ما نشاهده اليوم، كيف سيكون الحال؟ أليس في ذلك هدرا واضحا للاقتصاد؟ بلغ ما أنفقت المملكة على حوادث السير، وقد أشرنا في خطبة سابقة إلى الفجائع والمصائب التي تحدث من حوادث السيارات في المملكة فقط، بلغ ما أنفقت المملكة على حوادث السير 26 مليار ريال. هذا والمرأة لم تقود السيارة، فما بالك لو قادت المرأة السيارة؟ كم ستكون الخسائر؟ أكدت دراسة بريطانية أجريت على مجموعة من النساء السائقات أثر القيادة عليهن، حيث توصلت إلى أن 58% منهن يتوفين قبل 40، و60% منهن يصبن بأمراض نفسية. وقالت الدراسة، وهي دراسة غربية من قوم كفار، قالت الدراسة إن قيادة المرأة للسيارة لا تليق ولا تتناسب معها. هذا حديث سادتهم من الغرب الذين يرونهم المثل الأعلى، يتحدث العقلاء منهم عن الواقع الحقيقي، فكيف يريد هؤلاء أن يجرون إلى مثل هذا البلاء العظيم؟ ويثيرون مما يثيرونه أيضا أن كثير من الأسر والمطلقات والأرامل يحتجن إلى من يذهب بهن، وهذا حق، ولا شك أننا نتألم للواقع الذي تعيشه كثير من الأسر، لكن أسألكم بالله، أسرة لا تجد عائلا تستطيع أن تشتري سيارة؟ قارن بين وجود السائق من حيث الدخل أو الخسارة في الإنفاق عليه وراتبه وشراء سيارة أو سيارتين، خاصة أن أكثر البيوت يوجد بها عدد من الفتيات والبنات، وإذا اشتريت لواحدة فمن العدل أن يشترى للثانية. فإذا كان عائل الأسرة كما يشتري للذكور سيشتري للإناث، كم سيكون في كل بيت من سيارة؟ وكم هو مستوى الخسارة الكبيرة التي سوف تكون بسبب هذه الأموال الطائلة؟ وكم سيكون الزحام في أماكن الوقوف عند البيوت وغيرها؟ إن هذا شيء من الأمور التي يخفيها هؤلاء من المفاسد الكبيرة جراء السماح للمرأة بالقيادة. ثم عباد الله، نقول أخيرا، هؤلاء الذين يتحدثون عن حقوق المرأة، أين هم عن حقوقها التي يراها أدنى الناس ويعلم بأنها مهضومة، ويعلم بأن هناك كثير من الحقوق التي تكون للمرأة ومع هذا نجد الإهمال؟ واسألوا المحاكم عما يحدث للنساء، العضل، منع تزويج المرأة من قبل وليها الظالم، الحجر عليها، منعها من الوظيفة المناسبة لها التي تناسب طبيعتها الأنثوية، وإرغامها بالقوة بين خيارين، إما أن تعمل في هذا المكان المختلط بين هؤلاء الرجال الذين يحدث منهم ما لا يجهله عاقل، أو أن تبقي في البيت. لماذا؟ أليس هناك فرص للعمل للمرأة يمكن أن تعمل بها من غير أن تختلط بالرجال، تحفظ لها كرامتها، تحفظ أعراض المجتمع؟ هؤلاء لا يريدون مثل هذا. النساء المعلمات المدرسات اللاتي يعملن في أماكن بعيدة يقطعن مئات الكيلومترات في هجر في الصحاري والأماكن النائية، أين هؤلاء عن حق هؤلاء النساء؟ أليس الأجدر أن يتحدث عن هؤلاء المحتاجات؟ إن هؤلاء لا يكذبون كذبا صريحا حين يزعمون أنهم يدافعون عن المرأة، بل إنه مخطط تغريبي لا ينفيه إلا جاهل أو مغرب. سمح للمرأة، قالوا، حتى نسلم من غائلة كلامكم أيها المحتسبون، سنجعل هناك ضوابط لقيادة المرأة، لابد من رخصة، ولا تكون المرأة عمرها، لا يكون عمرها أقل من 35 سنة، وأن تكون داخل المدينة. طيب، إذا أخذت رخصة، من سيتأكد أن هذه المرأة بعينها هي صاحبة الرخصة؟ هي مغطية لوجهها؟ رجل المرور لابد أن يتأكد. كيف يتأكد؟ إذن سنأتي إلى قضية أخرى، وهي وجوب نزع الغطاء عن الوجه، حتى لا يحدث هناك بعض المجرمين يتسترون بهذا اللباس على أنهم نساء ويفعلون ما يشاءون في البلد. إذن الحل هو نزع الحجاب، وإلا إذا خفتم من ذلك فإذن توظف شرطيات حتى يكشفن على ويتأكدن من أن هذه امرأة وأنها بهذا الوصف. معنى ذلك ستكون أماكن الشرطة والمرور وغيرها مختلطة من الرجال والنساء. ثم بعد ذلك حدث ولا حرج عن الفساد العريض الذي سيكون بعد ذلك. إن الانهزامية في الطرح من بعض المنتسبين حتى للخير مع الأسف هي التي جعلت هؤلاء يتجرؤون ويتكلمون بهذه الصراحة، وإلا فنحن في غنى عن مثل هذه الأطروحات الهزيلة. المرأة عندنا في الإسلام معززة مكرمة، الكبار والوجهة والأمراء والوزراء لا يقودون السيارة بأنفسهم، يكون له سائق ويركب هو في الخلف. لماذا؟ لأن هذا نوع من الوجاهة ونوع من الترف. المرأة هكذا هي عندنا، فلماذا يريد هؤلاء أن تكون خلف المقود وأنها هي التي تصلح سيارتها وتذهب بها إلى الورش وتتعامل مع الكبير والصغير، ثم ستكون طبعا محطا لأنظارهم والمساومات التي ستكون بعد ذلك؟ ألا يعي أمثال هؤلاء الذين يدعون إلى قيادة المرأة، ألا يعون مثل هذه النتائج الوخيمة؟ إنها قضية يجب أن نؤكد عليها وأن نذكر بها، وقد قال العلماء كلمتهم، والفتوى في هذا مشهورة ومعروفة وقد نشرت قديما في الصحف والمجلات من هيئة كبار العلماء. فلماذا يريد هؤلاء المفسدون أن يوقعوا البلاد في تلك المفاسد التي لا نهاية لها؟ نسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم كن للمستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي بورما وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا أعراضنا، اللهم احفظ علينا أعراضنا، اللهم احفظ علينا أعراضنا، اللهم اكفنا شر المنافقين والعلمانيين، اللهم اكفنا شر العلمانيين والمنافقين. اللهم عليك بمن أراد بنا سوءا، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.